الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من أحداث فتح مكة التي كانت في رمضان من السنة الثامنة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أحداث غزوة حنين، وانتهينا من تلك الأحداث العظيمة التي كانت في شوال من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة لما سمع باجتماع القبائل، والتقى بقبائل ثقيف وهوازن ومن اجتمع معهم في وادي حنين. انتهت هذه الغزوة العظيمة، وجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الغنائم، وانتهينا من تفاصيل ذلك في المجلس السابق. كما ذكرنا أن من تبقى من الكفار، كفار الذين اجتمعوا في وادي حنين وكانوا بقيادة مالك بن عوف النصري، وكذلك كان هناك الرجل الكبير في السن دريد بن الصمة، وذكرنا كان كبيرا شيخا بلغ قرابة 160 سنة، وكان من قبل يعني من الشجعان والذين يعرفون في بالحروب، وكان له رأي أيضا في هذه المعركة. من تبقى من الكفار رجع وهرب من وادي حنين، وانقسموا إلى أقسام ثلاثة كما جاء في السيرة. هناك من ذهب إلى وادي نخلة، وهناك جمع كبير ذهبوا إلى أوطاس، والكلام الآن على سرية أوطاس، وسنذكر أين مكان أوطاس. وهناك جمع كبير من الكفار بقيادة مالك ابن عوف النصري الذي كان قائدا لجيوش الكفار ذهبوا إلى الطائف. جاءوا الكفار الذين أرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ناحية مكة. حنين قلنا قريبة من الشرائع، حصلت هذه الغزوة وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت فلول المشركين تتراجع. طبعا سبى النبي عليه الصلاة والسلام النساء والذرية والغنائم، لأن أتوا بجميع الغنائم أو بجميع أموالهم فاغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال وأغلب الرجال الآن تراجعوا، وأكثرهم ذهب إلى أوطاس، وكذلك الأكثر من ذلك ذهبوا إلى الطائف. كان هناك حصن كبير في الطائف فتترسوا داخل الطائف. دريد بن الصمة كان من الذين رجعوا وانهزموا وذهبوا إلى أوطاس، ومالك ابن عوف النصري من الذين هربوا ورجعوا إلى الطائف. حين النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يقسم الجيش، لابد أن يرسل كتيبة إلى الذين رجعوا وهربوا إلى أوطاس، والنبي عليه الصلاة والسلام عد العدة للأكثر الذين تحصنوا في الطائف. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا الآن المسألة حتى نتصور ماذا حصل في تلك في ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يعد سرية خاصة للكفار الذين ذهبوا إلى أوطاس، والنبي عليه الصلاة والسلام سيقود الجيش الأكثر لمقابلة الكفار الذين تحصنوا في حصن الطائف. أوطاس على الخلاف بين أهل السيرة في مكانها، الأغلب أغلب من تكلم عن أوطاس ذكروا، وخاصة المتقدمين ذكروا أن أوطاس واد بين حنين والطائف، يعني هي أقرب إلى حنين من الطائف، لأن الطائف تعتبر في شرق مكة. والذي يريد أن يذهب إلى الطائف مثلا، حتى نقرب المعلومة، لابد أن يمر من ناحية الشرائع، مواقف الشرائع موجود الآن. عن يمينك وادي كبير، هذا الوادي هو وادي حنين، بعد وادي حنين بقرابة 10 أميال تقريبا مكان أوطاس. ولذلك يذكرون عند المتقدمين غالب من تكلم في السيرة قالوا وأوطاس واد بين حنين والطائف، يعني أول ما هربوا من حنين وقفوا في وادي يسمى وادي أوطاس، هذا بقيادة دريد بن الصم، وسيأتي الكلام. هنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام السرية إلى أوطاس. القول الآخر، وهذا تحقيق جمع من المعاصرين، منهم من ألف في مرويات غزوة حنين والطائف، ذكر، وهناك أيضا من ألف في المعاجم، ولكن من المعاصرين، وحتى الطبعة الجديدة لزاد المعاد اللي هي طبعة عطاءات العلم، المحقق ذكر أن أوطاس لا مكان أبعد من ذلك، هي تقريبا في شمال الطائف على بعد 100 كيلومتر، يعني الآن ليس قريبا من حنين. نفس القول الأول، إنما الذين هربوا إلى أوطاس، إذا نظرنا إلى الخريطة وين الطائف، شمال الطائف بقرابة 100 كيلومتر. فإما على القول الأول حتى نتصور الآن الكتيبة التي ذهبت، أو على القول الثاني سواء كانت قريبة من حنين أو كانت بعيدة من حنين اللي هي على بعد 100 كيلومتر من الطائف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتيبة يذهبون لقتال من هرب إلى أوطاس، والنبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة، يريد أن يعد العدة الآن حتى يذهب إلى الطائف، كتيبة إلى أوطاس، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر سيذهب إلى الطائف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دريد بن الصمة كان على رأس المشركين الذين هربوا إلى أوطاس، ومالك ابن عوف النصري كان على رأس المشركين الذين هربوا إلى الطائف. الذين كانوا في أوطاس بقيادة دريد ابن الصمة كانوا قرابة، يعني قال زهاء، 600 رجل، 600 مقاتل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعد كتيبة وطلب من أحد الصحابة وهو أبو عامر عبيد ابن سليم الأشعري. عبيد ابن سليم الأشعري هو عم الصحابي أبي موسى الأشعري، حتى الآن نربط النسب. أعد النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرية وهذا الجيش من المسلمين، وجعل أبا عامر الذي هو عبيد ابن سليم الأشعري عم أبي موسى هو قائد هذه السرية. فيقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري، اللي هو عبيد ابن سليم الأشعري، أبو عامر الأشعري، على خيل الطلب، يعني الخيل الذي أرسلهم لطلب العدو في أوطاس، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن يعد العدة للطائف. قال فطلبه، يعني خلاص خرجت السرية الآن، قال فكنت في من طلبهم، يعني أيضا في جيش أبي عامر السرية إلى أوطاس كان قائد السرية أبو عامر، أبا عامر رضي الله تعالى عنه عم أبي موسى. أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان أيضا من الجنود من المقاتلين في هذه السرية. يقول: وكان ضمن هذه السرية الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وكان على فرسه، وتعرفون شجاعة الزبير. إذن هذه السرية قائدها أبو عامر الأشعري، من ضمنها أبو موسى الأشعري، من ضمنها وكان على فرس الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث في مسند البزار، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عن أنس، يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال: فانهزم المشركون، اللي هي في غزوة حنين، وانحاز دريد ابن الصمة على جبيل، أو قال على أكمة في زهاء 600. لما ذهبوا إلى أوطاس هربوا وراء أو على جبل أو أكمة، جبل صغير، وكانوا قرابة 600 مقاتل على هذا الجبل الصغير أو على هذه الأكمة التي في أوطاس. وقلنا إما أن تكون التي بين حنين والطائف، أو تكون على تحقيق بعض من حقق أنها في شمال الطائف قرابة 100 كيلومتر عن الطائف. يقول أنس: فقال له بعض القوم لدريد بن الصمة، لأنه هو انحاز بالـ600 على أكمة في أوطاس، بعض المشركين الآن يقولون لدريد ابن الصمة، الآن هو قائدهم، قلنا كان عمره قرابة 160 سنة، وكان ضريرا وكان مقعدا، ولكن ماذا، له رأي في القتال، وتكلمنا عليه من قبل. فقال له بعض القوم يعني من المشركين الآن: أرى والله كتيبة قد أقبلت. يعني الآن دريد بن الصمة هو قائدهم، كان مقعدا وعلى الأكمة وحوله الرجال، بعض الرجال يقولون نرى كأن هناك كتيبة من بعيد جاية. تعرفون البر، لو عندك بر أو جبال ترى فرسان أو كتيبة من بعيد. فيقولون الآن لدريد بن الصمة قائدهم، وإن كان مقعدا ضريرا ولكن له رأي في الحرب، قالوا أرى، يقول هذا الرجل لدريد: أرى والله كتيبة قد أقبلت. هم الآن في أوطاس. قال: خلوهم لي، يعني انتظروا حتى تقبل هذه الكتيبة، يمكن يكونون من حلفائنا، ما ندري، حلفائنا كثر، هناك بنو سليم وهناك غطفان وهناك كذا، قد يكونون قد سمعوا بهزيمتنا أو بحاجتنا للقتال فجاءت الكتيبة، خلوهم لي، يعني انتظروا قليلا. قالوا: سيماهم كذا من هيئتهم كذا. ترى في ناس مثلا المجموعة الأولى على خيل والميمنة على إبل مثلا، أو معهم يحملون الراية السوداء أو الراية البيضاء، الآن يشرحون الهيئة من بعيد، واللي ذهب إلى الجبال ترى يرى الأشياء من بعيد، يصفها بشيء تقريبي. فقالوا: هيئتهم كذا، صفتهم كذا. فقال: لا بأس عليكم، قضاعة منطلقة في آثار القوم. ترى عندنا حلفاء من قضاعة، ترى أيضا هم سيأتون ويقاتلون جيش محمد، يعني الهدوء الآن، ما نريد زعزعة في صفوفنا. فقال: قالوا نرى والله كتيبة خشناء قد أقبلت. الحين قربت، ولا الكتيبة الخشناء يعني كتيبة قوية ومستعدة أشد الاستعداد، يعني لما قربوا ولا عليهم والله لابسين الدروع، وعليهم كل واحد لابس البيضة على الرأس والمغفر، ومعهم الأسلحة، كتيبة خشناء وقوية، خلاص أقبلت الآن وبدأت تتضح صورة الكتيبة من قريب. فقال: خلوهم لي، انتظروا، خلنا نعرف الآن، يمكن يكونون من حلفائنا. قالوا: سيماهم كذا من هيئتهم كذا، لابسين وكذا وعندهم أسلحة إلى آخره. فقال: لا بأس عليكم، هذه سليم، بنو سليم الآن عندنا حلف مع بعض أفخاذها، لعلهم جاءوا لنصرتنا، لا بأس عليكم. ثم قالوا: نرى فارسا قد أقبل. هي الكتيبة الخشناء الآن يقولوا: لا والله، نشوف على مقدم هذه الكتيبة فارس على فرس، رجل على فرس، وجاي متقدم يريد القتال، يعني مو معقول أنه لأصل، إذا كانوا يعني نصرة لنا يكونوا في مكان واحد، وإلا رجل متقدم الآن على الفرس. لما سمع ذلك أن واحد جاي ومسرع ومقدم، يعني الآن مقدام على الأكمة، فقال الآن دريد بن الصمة، قال: ويلكم وحده، هو يعرف بالقتال، مو معقول جاي ينصرون وهذا جاي الحالة، إذن هذا جاي مقدام للقتال، قال: ويلكم وحده، لأنه ضرير ما يرى، يسألهم. فقالوا: نعم يا دريد، جاء وحده الآن بروحه متقدم للكتيبة على الفرس. فقال: خلوه لي، خلوه لي الآن، يعني انتظروا حتى تروا صفته، صفوه لي الآن لما يقترب، الآن بدأ يقترب من بعيد. قالوا: معتجرا بعمامة سوداء، لابس عمامة وسوداء ورابطها على رأسه. عرفه دريد مباشرة، يقول، قال دريد: ذاك والله الزبير ابن العوام، وهو والله قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قبل كان يقول سليم، غطفان، فلان، كذا، لما جاء وهذا متقدم ومعتجر لاف العمامة السوداء على راسه، عرف دريد بن الصمة من، عرف أنه الزبير رضي الله تعالى عنه، ولا الزبير رضي الله تعالى متقدم لوحده يريد القتال رضي الله، كان شجاعا، يعني قيل من القلة الذين كانوا يقاتلون بسيفين على الفرس، يعني تخيل هو يقود الفرس برجله والسيفان يقاتل بهما رضي الله الزبير من القلة القلائل. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فالتفت إليهم فقال على ما يترك هؤلاء هاهنا. يقول أنس يصف الآن من يوم تقدم الزبير فالتفت بعيدا على أصحابه من وراه قال على ما يترك هؤلاء، يعني شفتوا هذول الستمائة اللي على الجبل المفروض ما نتركهم، لابد أن نقتلهم، هذول اللي هربوا من حنين لابد أن نقتلهم. يقول الزبير لأصحابه للصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول فمضى ومن اتبعه، مضى الزبير رضي الله تعالى عنه دخل في صفوف الكفار، وكذلك الصحابة من خلف الزبير أيضا مضوا خلف الزبير وبدأوا الآن يدخلون في صفوف المشركين. قال فقتل طبعا ومعه الصحابة زهاء 300 وجز رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه رضي الله تعالى عنه. يعني الآن لما دخلوا كانوا قرابة 600، حصل قتال شديد. تخيل المعركة ماذا، نصف المشركين قتلوا، 600 الآن 300 قتلوا في هذه السرية، ورأسهم الذي كان يعني يخطط لهم وكذا دريد بن الصمة قتله الزبير رضي الله تعالى عنه. فقتل دريد كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وهزم الله أصحابه. وكذلك ورد في هذه السرية أن كان هناك ذرية صغارا موجودين معهم مع الكفار، وكذلك الزبير رضي الله تعالى عنه ومن معه حصل القتل. يعني 300 كانوا من الكبار وكذلك كانوا من الصغار، وسيأتي الكلام على قتل ذرية المشركين، ولكن في هذه السرية قتل الكبار وكذلك الصغار الذين لم يفروا، 300 قتلوا و300 هربوا. ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة شجاعة قائد السرية، الآن قبل قليل ذكرنا شجاعة الزبير رضي الله تعالى عنه، ذكر ابن إسحاق شجاعة أبي عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول ابن إسحاق في المغازي في السيرة أن أبا عامر لقي يوم أوطاس 10 من المشركين إخوة فقتلهم واحدا بعد واحد، يعني يقتل الأول ثم اللي وراه الثاني، 10 إخوة يقتلهم واحدا ورا الثاني كما قال. وابن هشام رحمه الله تعالى لما اختصر وهذب سيرة ابن إسحاق ذكر أن أبا عامر الأشعري في هذه السرية لقي يوم أوطاس 10 إخوة من المشركين، لأن فسرها بزيادة، قال فحمل عليه أحدهم، جاء الأخوة أول واحد جاء وحمل على أبي عامر رضي الله تعالى عنه، قال فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام وهو يقول اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. يعني وهو يقاتل المشركين أبو عامر رضي الله تعالى عن، معنى الكلام أنه كان إذا قاتل أي شخص كان يدعوه إلى الإسلام، يا رب اشهد عليه، ترى إذا قتلته ترى هو الكافر، شوف يريد أن يبرئ الذمة حتى في القتال على هذا المشرك. ويجوز أنك تقاتل بدون كذا، ولكن هناك بعض الالتفاتات الجميلة كما يقال، حتى في ذلك يعني كما ذكر يدعوه وهو يقاتل اللهم اشهد عليه، ترى إن قتلته يموت كافرا، وهو يقول فقتله أبو عامر. هذا الأول هو يأتي يقول أبو عامر اللهم اشهد عليه، ثم يقدم ويقتله أبو عامر رضي الله تعالى عنه، ثم حمل عليه الآخر، يموت هذا الأول يحمل الآخر، هو الذي يأتي ناحية أبي عامر، فيحمل عليه أبو عامر رضي الله تعالى عنه وهو يدعوه كما جاء في الرواية عند ابن هشام. طبعا الرواية ما هي متصلة السند، ولكن ما ذكره ابن هشام وفيها نوع فائدة، وفيها يعني جميل فائدة، يحمل عليه وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه، فيقتله أبو عامر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن هشام ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلا، يعني العشرة الإخوة الآن وراء بعض، قال ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك، واحد وراء الثاني وهو قبل أن يقتله يقول اللهم اشهد عليه، ثم يقتله أبو عامر رضي الله تعالى عنه قال حتى قتل 9 قال وبقي العاشر. الآن الأخ العاشر 9 أخوة، الآن بقي من؟ الأخ العاشر. يقول ابن هشام في هذه الرواية التي فيها فائدة قال فحمل على أبي عامر هذا العاشر، وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام، قال ويقول اللهم اشهد عليه. الحين هذا العاشر شاب 9 قبله، واللهم اشهد عليه، ثم تأتي الشجاعة لأبي عامر ويقتلهم واحد وراء الثاني. لما جاء إلى العاشر فجاء مقبل إلى أبي عامر، أبو عامر أقبل عليه وقال اللهم اشهد عليه وأقدم رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الرواية فقال الرجل اللهم لا تشهد علي. معنى الكلام يعني خلاص أسلمت، خلاص ما بيه اللهم لا تشهد علي، خلاص واضح الآن الأولى الثانية الثالثة كذا كل الحال، اللهم اشهد علي يعني على الكفر. قال اللهم لا تشهد علي، لا خلاص أنا أريد أن أسلم، ما أريد أن أموت كافرا. كما جاء في الرواية قال فكف عنه أبو عامر يقول فأفلت هذا الرجل. قال ثم أسلم بعده فحسن إسلامه. يقول في الرواية وإن كانت منقطعة ولكن فيها الفائدة التي نذكرها ذلك، لا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال هو أسلم وحسن إسلامه، إذا رآه قال هذا شريد أبي عامر. يعني إذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا اللي قال اللهم لا تشهد عليه أسلم وحسن إسلامه. طبعا قلنا الرواية فيها انقطاع ولكن فيها هذه، قال هذا شريد أبي عامر اللي قال آخر واحد من الأخوة العشرة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أبلى أبو عامر رضي الله تعالى عن قائد السرية بلاء عظيما. هناك حديث يعني سبحان الله شوف ماذا حصل لأبي عامر رضي الله تعالى عنه، الحديث في الصحيحين وفي مسند أحمد، يقول أبو موسى الأشعري عن هذه السرية قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعثني مع أبي عامر على جيش إلى أوطاس، الحديث في الصحيحين ومسند أحمد، قال فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، ذكرنا ذلك قبل قليل. يقول أبو موسى فرمي أبو عامر في ركبته، أبو عامر أبلى بلاء عظيما سبحان الله، ولكن جاءه سهم من رجل منهم ورمي على ركبته سبحان الله، شوف وين أصاب، أصاب الركبة. قال رماه جشمي بسهم من بني جشم معهم سهم وأصاب ركبة أبي عامر رضي الله تعالى عنه. قال فانتهيت إليه، شفته والله مضروب وذهبت، أبو موسى رضي الله تعالى عنه يقول ذهبت إلى عمي لأن عمه الآن وهو قائد السرية، قال فانتهيت إليه رحت لو هو مضروب بالسهم، السهم بالركبة وراكز واقف في ركبة أبي عامر رضي الله تعالى عنه. قال فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلي فقال ذاك قاتلي الذي رماني. شفته ذاك اللي على الضلع الآن، أنا رأيته كنت واقف وحط السهم ورماني بالسهم وأصاب ركبتي وسقطت الآن، هذاك هو شوفه بالسهم. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال فقصدت له فلحقته، هذا من شجاعة أبي موسى، شوفوا انظروا إلى شجاعة الصحابة رضي الله تعالى، يقول رحت لوراء على طول الآن فقصدته فلحقته. قال فلما رآني، الآن كنت عند عمي اللي ضربه بالسهم ورحت شافني ولا أبي أنا، يقول فلما رآني ولا انحاش، قال فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت، ليش منحاش؟ فيك خير وقف، خلها راس براس، تعرفون اللي قبله واش في المدارس يقول له راس براس، بس وقف ارجع ألا تثبت، ها قالها وقف الآن. يقول له أبو موسى ألا تستحي ألا تثبت، يقول أبو موسى رضي الله تعالى عن بعض المرات لازم تكون ذكيا في الكلمة، هو منحاش منحاش يمكن كلمة وقفة، هذه الكلمة أتت بأجله سبحان الله، فكف يقول أبو موسى. قال فالتقيت أنا وهو ف فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته. يقول كل واحد ضرب الثاني ولكن أنا ضربتي أتت بمقتل فقتلته. قال ثم رجعت إلى أبي عامر، كان ساقط وفي ركبته النبل السهم، فقلت قتل الله صاحبك، يعني الحمد لله ترى الرجل الذي رماك بالسهم قتلته، قتل الله. شوف ينسب حتى الفضل لله عز وجل، قتل الله صاحبك. وهذه فائدة دائما للإنسان، لا يرى من نفسه هو الذي يعني فعل الأفاعيل من كده ولا من ذكائه ولا من فعله، وكأنه فضل من الله عز وجل. انظروا إلى كلمة أبي موسى، قال قتله الله عز وجل، قتل الله قاتلك. يقول فقال لي أبو عامر فانزع هذا السهم، السهم للحين في ركبة عمه أبي عامر، فقال لي أبي موسى انزع هذا السهم. يقول فنزعته فنزى منه الماء، يعني وصل حتى ما هو على الطرف. دائما يقول لك الجلد الخارجية هي التي يكون فيها النزيف، لا إذا دخلت داخل حتى الماء اللي داخل بين العظام يخرج كامل. يقول فنزى منه الماء. فقال الآن أبو عامر يقول لي أبي موسى رضي الله تعالى عنهما، يقول يا ابن أخي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. شوف الصحابة ماذا يطلبون، ترى إن مات مات شهيدا، ولكن مع ذلك يقول لأبي موسى قل للنبي عليه الصلاة والسلام وأقرأ السلام قل له استغفر لي. نحن ماذا نقول؟ نحن هو في معركة وقد ضرب بسهم، وإن مات من هذا السهم يموت شهيدا ونيته صافية، ولكن مع ذلك يحاسب نفسه رضي الله تعالى عنه، يقول أقرأه السلام وقل له استغفر لي. يقول واستخلفني أبو عامر على الناس، يعني قال أنا الآن ما أستطيع أكمل، أنت قائد المعركة، أنت قائد المسلمين في هذه السرية. قال فمكث يسيرا ثم مات، ما هي إلا دقائق شيء معين، زمن يسير، وإلا بأبي عامر رضي الله تعالى عنه. احفظوا الاسم عبيد بن سليم الأشعري رضي الله تعالى عنه، أبو عامر الأشعري، مكث يسيرا ثم مات رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى وأخذت اللواء وانصرفت بالناس، لأن انتصروا الآن في المعركة، فرجعوا الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير، يعني في الخيمة التي كان قد ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، على سرير مرمل يعني من حصير، قد أثر هذا الحصير في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، هذا الحصير قد أثر في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وفي جنبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن على جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، جالس على هذا الحصير. فلما رآني، شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبو موسى رضي الله تعالى عنه، يقول فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل اللواء، أنا راجع له وبيدي اللواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى قتل أبو عامر، لأن اللواء قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر، الآن أنت اللي حامله، فأكيد من ظاهر الأمر أن أبا عامر رضي الله تعالى عنه قد قتل. قال قتل أبو عامر؟ فقال قلت نعم يا رسول الله. يقول فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، ماذا حصل في السرية من أولها إلى آخرها، ثم بالخبر الذي حصل بأبي عامر رضي الله تعالى عنه. يقول فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى فرأيت بياض إبطيه، هذا من شدة رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في الدعاء، فرأى أبو موسى بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: فقلت. الآن أبو موسى سمع الدعاء الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا استغلال المواقف الحسنة، وتأتي من أبي موسى. يقول أبو موسى: فلما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء، فقلت يا رسول الله ولي يا رسول الله فاستغفرت. يعني طالبك يا رسول الله، بما أنك استغفرت هذا الاستغفار الطيب وهذا الدعاء الطيب لعبيد بن سليم الأشعري عمي، استغفر لي يا رسول الله. قال: ولي يا رسول الله فاستغفر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، هو اسم أبي موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. شوف الدعاء الآن كان الأصل لأبي عامر رضي الله تعالى عنه، ولكن هنا تأتي الفرص، الفرص الطيبة. سأل أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. ما ذكرناه قبل قليل في مسألة قتل الذرية، لأن كانوا زهاء 600 وقتل في المعركة قرابة 300، منهم كبار ومنهم كذلك صغار. جاء في مسند الإمام أحمد عن الأسود بن سريع السعدي التميمي رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية يوم حنين، لما انتهوا من غزوة حنين بعث السرية اللي بقيادة أبي عامر رضي الله تعالى عنه ناحية أوطاس. قال: فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية. أبد أمامهم الآن، هؤلاء يقاتلون معهم الذرية، فقتل الكبار وقتل كذلك الذرية الصغار. قال: فلما جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو حصل شيء من الخطأ كان ينبه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أمر بمعروف أو إنكار منكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ ترى جاءتني الأخبار أنكم قتلتوا الكبار وقتلتم الصغار أيضا، ما حملكم على قتل الذرية؟ وهذا لابد أن يسمع به العالم كله، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحرب كان يأمر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدم قتل الكبار وعدم قتل النساء وعدم قتل الذرية. قد يحصل هناك شيء من الخطأ أو شيء فيه نوع تأويل، فينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. يعني يا رسول الله الذرية ترى أولاد مشركين، هذا مشرك وعياله مشركين، ترى ما أسلموا الذرية. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أبناء المشركين، إن خياركم أبناء المشركين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إذا كبر ذلك المولود يولد على الفطرة، إذا كبر فأبواه يهودانه ينصرانه يسلمانه، ولكن هو على الفطرة، فلماذا قتلتم الصغار؟ ولذلك كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة إن خياركم أبناء المشركين لها معنى، يريد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الشروحات بيان أنه يأتي إلى المسلمين من الصغار، من صغار المشركين، ولكن الله عز وجل سيهديهم وسيكونون من خياركم. يعني معنى الكلام، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا ماذا قال؟ قال إنما أو إن خياركم أبناء المشركين، معنى الكلام أوليس من خياركم أولاد المشركين؟ لو دققنا الآن فيكم معنى الكلام الآن أيها الصحابة الذين تقاتلون، ترى بعضكم أبناء مشركين وأنتم خيار الناس، ألا يكون من الذرية هؤلاء الذين تأتون بهم ولا تقتلونهم ويكونون هم خيار الناس، يهديهم الله عز وجل فيسلمون ويكونون خيار الناس؟ بلى والله، جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولدوا كفارا ولدوا مشركين، ولكن من الله عز وجل عليهم بالهداية وآباؤهم ما زالوا مشركين. فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شهداء المسلمين على ما حصل من أحداث في غزوة حنين التي ذكرناها، وكذلك في سرية أوطاس، الشهداء من المسلمين من الصحابة 4: أبو عامر الأشعري الذي استشهد في أوطاس رضي الله تعالى عنه، والثاني هو أيمن ابن أم أيمن بركة لحاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أخو من؟ أخو أسامة ابن زيد من أمه، أسامة بن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة تزوج أم أيمن وجاء أسامة رضي الله تعالى عنه، زيد بن حارثة هو الذي تزوج وابنه من أم أيمن أسامة. فأيمن ابن أم أيمن استشهد أيضا في حنين، أو طبعا إما حنين وإما أوطاس، ولكن الشهداء 4: الثالث يزيد بن زمعة ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، الرابع سراق بن الحارث ابن عدي وهو من الأنصار رضي الله تعالى عنه. وأما المشركون فقد قتل منهم خلق كثير، سواء كان في حنين أو كان في أوطاس. في حنين يعني من المسائل أو من الأحاديث التي وردت أن هناك من الصحابة من بشر بولد يوم حنين، يعني شوف الأحداث كيف كذا، هو الآن في المعركة ويوم حنين وبعد الانتهاء جاءت الأخبار، وخاصة يعني حنين قريبة من مكة، جاءته الأخبار بأنه قد رزق ولدا. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه هو سلمة ابن المحبق الهذلي، أحد فرسان المسلمين. يقول سنان ابن سلمة، الابن يحدث عن أبيه، يقول: ولدت يوم حنين. سنان ابن سلمة ابن المحبق الهذلي يقول: ولدت يوم حنين فبشر بي أبي. يوم حنين قالوا: ترى يا فلان يا سلمة، ترى الله رزقك بولد. فقالوا له: ولد لك غلام. فقال رضي الله تعالى عنه: سهم أرمي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما بشرتموني به، وسماني سنانا. سنان، شو كيف الآن حتى يربط الأحداث، فسمي سنانا لأنه ولد في يوم حنين رضي الله تعالى عنه. كما قلنا الجيش الآن السرية ذهبت ورجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعد العدة حتى يذهب إلى الطائف، كانت بقيادة من هناك؟ مالك بن عوف النصري. دخلوا في حصن كبير في الطائف وأغلقوا الحصن عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أعد الآن وعاد ترتيب صفوف المسلمين والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأراد أن يذهب الآن بالجيش ناحية الطائف، ناحية المشركين. والآن يعد النبي، ما زالوا في حنين الآن، ويعد العدة حتى يذهب إلى الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى الطائف، وتعرفون المسلمون يعني الآن ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام وينتظرون الأمر حتى تتحرك الجيوش ناحية الطائف، ورد أن طبعا من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، أشهر شعراء النبي عليه الصلاة والسلام 3: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه. لما أجمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم السير إلى الطائف، وتعرفون الطائف من فيها؟ مالك بن عوف النصري، والقبيلة التي هناك تترست قبيلة ثقيف. فهنا أنشأ كعب ابن مالك، وكانت طبعا وزارة الإعلام في ذلك الوقت أصلا الشعر، وكان الشعر أيضا يشجع الفرسان على القتال. فلما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الطائف، قال كعب ابن مالك أبياتا تروع الكفار رضي الله تعالى عنه، يعني الشعر يشجع ويروع أيضا رضي الله تعالى عنه. فمما قال رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة، قال قضينا من تهامة كل ريب، خلصوا الآن من حنين، تهام الجبال النازلة، قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف، ريحنا السيوف شوي، نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة. الحين لو نخير الآن السيوف ريحناها شوي، إذا خيرناها منو تختار؟ ها، دوسا أو ثقيفة. هذا البيت يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول هذا البيت كان سببا في إسلام دوس. والبيت هذا الآن سأقرأ بقية القصيدة التي ألفها. هذا البيت الشعري لما سمعت به دوس، ودوس في جنوب مكة قرابة الباحة أو قريب من ذلك، سيأتي السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغها هذا الشعر، الحين النبي عليه انتصر في حنين، والحين ريحوا الآن واستجموا شوي، ريحوا السيوف، الحين نخيرك يا سيف، منو تختار، دوس ولا ثقيف، كيفك يا سيف؟ هذا البيت الشعري لما سمعت به دوس، الحين هو النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب إلى الطائف إلى ثقيف، بس الخيار الشعر الذي جاء، تبون دوسا ولا ثقيفا؟ لما سمع الدوس بهذا البيت من الشعر أسلموا. طبعا لا يعني ذلك أن سبب الهداية، يعني بعضهم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لدوس، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، مو معنى ذلك أن ما دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اجتمعت الأسباب، نفس ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما مرة قلت ذلك قال لا مو صحيح، لأن النبي قال اللهم اهدي دوس، لا مانع من اجتماع السببين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعمر بن الخطاب ولا ما دعا؟ اللهم اهدي احدى العمرين، يا فلان او فلان، لو ابو جهل او عمر، دعا ولا ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني سبب هدايته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وايضا من اسباب هدايته لما دخل على اخته، فلا مانع من اجتماع الاسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لدوس، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، نعم حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور التي جعلتهم يسلمون بيت الشعر الذي قاله كعب رضي الله تعالى عنه، والقصيدة يعني من مطلعها هذا البيت الشعري، وأكملها سريعا ويصعب الآن التدقيق في ألفاظها وشرحها، وهي موجودة من أراد أن يرجع لها في السيرة النبوية لابن هشام. يقول رضي الله تعالى عنه: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف، نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وتنتزع العروش ببطن وج، وتصبح دوركم منكم خلوفا، ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا، إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفة، بأيديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحنوفة أو الحتوفة، كأمثال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كثيفة، تحال تخال جدية الأبطال فيها غداة الزحف جاديا مدوفة، أجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بنا عريفا، يخبرهم بأننا قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الطروفة. هذه الأبيات طبعا أعظم بيتين، أول بيتين التي جعلت دوسا تسلم مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاءته الأخبار بأن دوسا أسلمت، وكان هناك أيضا صنم عند دوس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابة حتى يهدموا الأصنام التي في هذه القرى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته الأخبار أن دوسا أسلمت، إذا لابد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل من الصحابة بسرية صغيرة حتى يهدم الأصنام التي كانت هناك. وصنم دوس المشهور، ما اسمه اللي يعرف صنم دوس ذي الخلصة؟ كان عند دوس. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أحد دوس إليهم، بعث الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه إلى ذي الخلصة، وفي بعض الروايات أنه كان يسمى هذا الصنم ذا الكفين أو ذا الكفين، يعني يسمى بذلك أو يسمى بذلك. الطفيل بن عمرو حتى يعني نختصر الكلام ولا نطير عليكم، كان قد أسلم قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة فأسلم ثم رجع إلى قومه، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، هاجر بعد غزوة أحد إلى المدينة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لأنه من دوس أيضا رضي الله تعالى عنه، فأرسله إلى دوس. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى الطائف، بعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قومه لهدم الصنم، قلنا قيل ذي الخلصة وقيل ذو الكفين. فمشى خرج الطفيل رضي الله تعالى عنه سريعا إلى قومه، فهدم الصنم وجعل يحشو النار في جوفه وهو يقول، الآن أمامهم هدم الصنم الذي كان يعبد وحشى النار داخل جوف، يعني ازدراء له داخل جوف هذا الصنم، وكان أيضا ينشد رضي الله تعالى عنه يقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك. كيف أنت إله وحنا ميلادنا قبل ميلادك، أنت نصنعك بيدنا جديد إله تعبد وحنا اللي نصنعك. وهو يحرقه ويجعل هذا في فمه النار يقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، أنا حشوت النار في فؤادك. يلا أنت إله متعبدون الآن، شوفوا ماذا فعلت به ولم يضرني شيئا. أسرع معه قومه، الآن لما رأوا يعني أنه يهدم ذلك ويحرقه أسرع الدوس أيضا بمساعدة الطفيل في حرقه، وانحدر رضي الله تعالى عنه معه من قومه 400، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعدما وصل 4 أيام، لأن سيأتينا كم حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ثم تحرك ناحية الطائف. الآن بعدما حرق وكسر الصنم الطفيل جاء 400 من دوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف بعدما وصل بأربعة أيام. وقيل في بعض الروايات أنه جاء من دوس بدبابة ومنجنيق. دبابة، ترى اسم الدبابة موجودة قبل، ولكن الآن الدبابة لها معنى، ومن قبل كان لها معنى آخر. من قبل كان إذا تحصنت الناس في حصون أو كذا، الدبابة شيء يصنع من خشب كثيف جدا مثل الدبابة الموجودة الآن، ويكون المقاتلون داخل هذا الخشب حتى يحموا أنفسهم من ضرب النبال، ثم تدخل هذه الآلة إلى داخل الحصن فيرمون الأعداء، لا يصيبهم شيء من داخل هذه الدبابة. إذا دخلوا بعد ذلك بعد الرمي يخرجون. فقيل يعني في بعض الروايات أنه جاء بالدبابة والمنجنيق من دوس حتى وصل بهما إلى الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى الطائف قدم كتيبة بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. يعني خالد ابن الوليد ترى كان مصابا، تذكرون في حنين كان يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بمصاب، يداوي نفسه مباشرة ثم يقوم رضي الله تعالى عنه. هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه من حنين إلى الطائف، ثم بعد ذلك تبعه النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين. لعلي أختم بهذه الحادثة ولا أستطيع أن أكمل إلى لأن الوقت داهمنا. خرج جيش المسلمين، خرج الآن كتيبة خالد بن الوليد إلى الطائف، والمشركون من ثقيف بقيادة مالك بن عوف داخل الحصن متحصنون. خرجت الكتيبة وصلت إلى الطائف وجيش المسلمين أيضا متقدمون الآن، طبعا بعد كتيبة خالد بن الوليد. جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن إسماعيل ابن أمية قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الآن بين مكة طبعا حنين والطائف، لما وصل الآن أو في طريقه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر، ولا هناك قبر موجود، فقال: أتدرون ما هذا؟ تدرون القبر اللي مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة والطائف، قبر من؟ حتى اللي شد بعيد نرجع الآن إلى المحاضرة. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر أبي رغال. أبو رغال منه هذا بعد الآن؟ قال: هذا قبر أبي رغال. احفظوا الاسم الآن، في شعر حتى بين الفرزدق وجرير سأذكره بعد قليل. هذا قبر أبي رغال. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ومن أبو رغال يا رسول الله؟ ما نعرف إحنا القبر، ما عرفنا ولا أبو رغال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل كان من ثمود، في ثمود الآن، كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه، فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب. إشارة إلى تأكيد هذه المعلومة. أم صالح لما أصابهم ما أصابهم، هذا كان من قومهم قبل هذا، ذهب وراح الحرم، بعد ما أصابهم ما أصابهم بالحرم، لما طلع من الحرم أصابته الصاعقة فمات. والذي يدل على ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: معه غصن من ذهب، فابتدره القوم فبحثوا عنه حتى استخرجوا الغصن. وإلا تأكيدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في المصنف، مصنف عبد الرزاق، بسند صحيح في مسند الإمام أحمد، وبسند صحيح أيضا عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر، لما ذهب إلى غزوة تبوك في رجب السنة التاسعة، مر النبي عليه الصلاة والسلام، تبوك في الشمال، مر بالحجر ديار صالح، قال: لا تسألوا الآيات. وسيأتينا تفصيل ما حصل في غزوة تبوك بإذن الله عز وجل إن أطال الله بأعمارنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بالحجر ديار صالح: لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح. لما قالوا نريد ناقة وثم بعد ذلك سألوا الآيات، قد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج، أي الناقة تطلع من هذا المكان وترد من هذا البئر، قال: وتصدر من هذا الفج، تأتي من هذا المكان هذا الطريق ثم تذهب وترجع من هذا الطريق. قال: فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، قال: وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، يوم كامل في هذا البئر تشرب، هم ضاقت بهم ذرعا لأجل ذلك قتلوها، فيوم كامل تشرب، اليوم الثاني هم يشربون من لبنها، قال: ويشربون من لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، هذا الرجل أبو رغال. قال: قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر أبي رغال قال لهم: قبر أبي رغال. لما كان بعدها بسنة تقريبا في غزوة تبوك مروا هناك، قال القصة، فبعضهم ما يعرف، فسأل النبي قال: أبو رغال. شوف كان بالحرم، ما جاء الصاعقة لما خرج من الحرم. من الفوائد أيضا المتعلقة بهذه الحادثة، ورد عند ابن إسحاق في السيرة أن أبا رغال بعثته ثقيف يدل أبرهة على الطريق إلى مكة. اللي قرأ تفاصيله ترى جاءت معنا في بداية يمكن الدرس الأول أو الثاني، لما جاء أبرهة لهدم الكعبة ترى مر بالطائف وكان يبي يقتلهم، قالوا: يا ندليك أنت، مو تبتروح تهدم الكعبة العرب، هاك هذا دليله أبو رغال، ارجعوا للقصة. فخرج أبو رغال طبعا خرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس خارج الحرم، قريب من المشاعر ولكن خارج الحرم. المغمس قيل هو المكان على إحدى الروايات التي نزلت الطير الأبابيل بالعذاب على أبرهة ومن معه. الحين أبو رغال، هذا الآن الرواية، أبو رغال متى كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوم صالح. زين هذا أبو رغال توه في عام الفيل، يصير ولا ما يصير؟ لابد أهل العلم يعرفون التوجيه والجمع، وهذه مهمة جدا. لماذا نقول هذه الكلمة؟ ترى الهجوم على الأحاديث صعب، ولذلك من تمرس في القراءة وسماع المحاضرات والتوجيه بين الأحاديث يعرف كيف توجه هذه الأحاديث أو الروايات، سيأتينا الكلام على ذلك. قال فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك في المغمس، فرجمت قبره العرب. مات هناك ودفن، العرب يعرفون اللي دل أبرهة على مكة أبو رغال، فأصبح هذا القبر مكان للرمي للرجم، كل ما واحد مر الحين جايين للحج ولا كذا، هذا قبر ترى أبو رغال، حطه بس رجمتين ثلاث على الطاير، ترى هذا هو اللي سبب كذا. فأصبحت العرب يعني تكرهه لتلك الحادثة فيرجمون هذا القبر. قال فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس، هناك قبر في المغمس في ذلك الوقت كانت ترجمه العرب في ذلك الوقت. يقول ابن كثير في البداية والنهاية، وهذه مهمة جدا وأختم بها، قال والجمع بين هذا، يعني ما ذكر في الحديث من قوم صالح اللي كان في حرم الله، وبين ما ذكر ابن إسحاق، أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى، يعني ما هذا له كنية وهذا هذا جده، نعم كلهم من ثقيف ولكن هذا في زمن الفيل وذلك في زمن ناقة صالح عليه الصلاة والسلام. قال وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول أيضا والله أعلم. ولذلك يقول جرير لما يتكلم على الفرزدق، يقول إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغال. شو يقول؟ إذا مات الفرزدق أبد أرجموا قبره كرجمكم لقبر أبي رغال. هذا ما حصل بين جرير والفرزدق، ونقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل سير النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الطائف. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.